أرضنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله جل وعلا في مستهل هذه الدروس أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، هذا هو العام الثالث والأخير والذي نتدارس فيه في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تحت شعار ارتضيناه وهو علمني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة، وعلمنا الله جل وعلا به من الجهالة، فأنقذ الله سبحانه وتعالى برسالته قلوبا غلفا وآذانا صما، فأحيا القلوب بعد موتها وأراحها، وجلب لها الطمأنينة بذكرها لله وطاعتها لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففضل نبينا عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، وخيره علينا كبير. نسأل الله جل وعلا الذي حرمنا رؤيته في هذه الدار أن يرزقنا مرافقته في دار القرار، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يرد حوضه الكريم فيشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، أعظم الأمور التي تسعد القلب في الدنيا وتنير الفؤاد هو اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أي خير لذلك القلب الذي يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا من خلال إيراد هذه المواقف النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ليس الهدف هو فقط أن نذكر هذه القصص ونذكر هذه المواقف، فهذا خير وهذا حسن، وهل هناك من مجلس أفضل من مجلس يذكر فيه الله ويذكر فيه سنة رسوله وتورد فيه أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لكننا نطمح إلى ما هو أعلى ونقصد ما هو أعظم، وهو أن تكون هذه السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام نبراسا يضيء الله عز وجل به طريقنا في هذه الحياة. هذه الحياة مظلمة، طريقها مظلم، إلا من أنارها باتباعه لكتاب الله وباتباعه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقبل ذلك يقول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. أرع سمعك لهذه الآية العظيمة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا قرأتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعوا لها أسماعكم، فإنها إما أمر تؤمرون به وإما نهي تنهون عنه. اسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيش؟ لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول العلماء: جمع الله في هذه الآية أعظم سبب في حياة القلوب. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب ليست إلا في كلام الله. من خلقنا؟ الله جل وعلا، وهو يعلم بحالنا. ومع ذلك يا الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذه القلوب لا يسعدها مال، ولا يسعدها جاه، ولا يسعدها دنيا، ولا تسعدها امرأة فاتنة، وإنما يسعدها ويحييها هو اتباعها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أمور الدنيا ليس صحيح أنها لا تجلب لذة، هي تجلب لذة، لكنها لذة عابرة، لذة مؤقتة. فرق بين ذاك القلب الذي يحيا ليله ونهاره سعيدا مسرورا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ذاك القلب الذي يتلذذ بالمعصية بين فترة وأخرى. ابن القيم رحمه الله تعالى، وبالمناسبة هذا ابن القيم له عدد من الكتب، من أعظم كتبه التي ترسم معلما من معالم النفس. إذا أردت أن تهذب نفسك وأن تغذيها وأن تربيها وأن تنميها وأن تزكيها، فعليك بهذا الكتاب العظيم، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب، حتى أنا أنصح دائما طلبة العلم، يقولون: نريد كتاب من الكتب التي تتحدث عن آداب طالب العلم. فنقول: من أجمل الكتب التي تتحدث عن آداب طالب العلم كتاب الجواب الكافي لابن القيم. لماذا؟ الأدب ثلاثة أنواع: الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. الأدب مع الله عز وجل، تأمل في سورة المائدة، الله عز وجل يخاطب نبيه عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انظر إلى الجواب، انظر إلى الأدب مع الباري جل وعلا. قال: سبحانك. ما قال لا، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم بين عظمة الله: إن كنت قلته فقد علمته. ثم بين عظمته: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، أنا عبد مأمور يا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أسند الفضل والنعمة والإحسان لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. لم ينسبها لله جل وعلا لأنها نقص، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي جل وعلا، لكن أدبا مع الله عز وجل قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا هو الأدب مع الباري سبحانه وتعالى. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمل إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. يقول العباس بن عبد المطلب: والله لقد كنا نقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار حتى لا نؤذيه عليه الصلاة والسلام. قيل للعباس بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: من أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه، هو أكبر مني وأنا أسن منه. الآن نأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصلي عليه ولا نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعلم أن البخيل هو الذي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث: الأدب مع الناس. الأدب مع الناس، وهو احترام الإنسان لمن هو أكبر منه، احترامه لقارئ القرآن، احترامه للعلماء، احترامه لوالديه إلى آخره. ذكرت هذا لأن من أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها هو أن يربي نفسه ويؤدبها مع الله جل وعلا. وأعظم ما يربي النفس ويؤدبها أمران: معرفتها بعظمة الله، وأيضا معرفتها بصغر نفسها. بصغر النفس أن يعلم الإنسان حجمه، أن يعلم الإنسان حجمه. لهذا في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يعني العابد يسير إلى الله جل وعلا بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. العارف يسير إلى الله جل وعلا بين المنة ومشاهدة عيب النفس. المنة: أبوء لك بنعمتك علي، ما بيدك شيء، الأمر كله لله جل وعلا. وأبوء بذنبي مطالعة عيب النفس، إذا عرفت نفسك وأنها مقصرة من الذي ما ساء قط؟ بعض الناس يريد من الآخرين أن لا يخطئوا، هذا خطأ، هذا خطأ في حد ذاته، لأن الخطأ من طبيعة البشر. وما أرحم الله بنا، ما أرحم الله بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ والإنسان كما قال الأول، قال: وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناس، ينسى ويغفل ويخطأ ويقع في الزلل، فيستغفر الله فيغفر الله جل وعلا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا، إن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم لبث مليا فأذنب مرة أخرى فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. بعض الناس الآن إذا رأى من وقع في الخطأ، وقع في الزلل، وقع في المعصية، يتشفى منه، يتشفى منه ويشمت به الأعداء ويسخر منه ويفضحه على رؤوس الخلائق. ما هذا هو؟ ما هذا الإسلام؟ ليس هذا هو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف داره. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلد ذاك الذي يشرب الخمر، قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ما هكذا، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ابن القيم رحمه الله يلخص في بيتين من الشعر كيف تتعامل مع الذي يقع في الخطأ، قال: فانظر واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. فيأمر أن تنظر بنظرين: نظر الحمد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. إذا رأيت صاحب المعصية ابدأ بهذا، قل الحمد لله أنني لست أنا الذي في مكانه. الأمر الثاني: نظر الرحمة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوك وقع في الذنب، فكيف تنظر إليه؟ تنظر إليه بنظر الحمد ونظر الرحمة، لعل الله جل وعلا أن يعفو وأن يغفر الزلل والإجرام. صلوا على ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا.